أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في هذه الكلمات الأربع التي تتجلى بها أسماء الله الحسنى، الملك القدوس العزيز الحكيم، بصائر ينبغي أن نتوقف عندها طويلا. أولا، كيف نعرف الرب وكيف نصل إلى أسمائه الحسنى؟ هناك مفارقة كبرى ظل فيها وعبرها الكثير من البشر، وهي حينما نقول الله عالم، الله حكيم، الله ملك قدوس، سلام، مؤمن، مهيمن، أي اسم من أسماء الله الحسنى، لا يعني ذلك أننا أحطنا علما بالله وبحقيقة أسمائه. كيف أعلم بعلم الله حتى أحصل علم الله؟ متى كان؟ متى لم يكن؟ كيف علمه بالحقائق؟ علمه علم واحد أو علمه علم متعدد قبل ومع وبعد حدوث الحوادث؟ هذه كلمات كلها كلمات تنم عن جهل الإنسان بمنهج معرفة الرب سبحانه وتعالى. إذن ماذا تعني كلمة الله عالم، عليم، حكيم؟ هذه الكلمات تدل على نفي النفي. يعني شنو نفي النفي؟ يعني تقول لي الله جاهل، أقول لك مو جاهل. فحينما أقول عالم يعني ليس بجاهل، أما حقيقة علمه، أما حقيقة علمه فلم أحط بها معرفة وخبرة. حقيقة علمه، حقيقة قدرته. الذين تاهوا في أسماء الله الحسنى بسبب أنهم أرادوا أن يثبتوا لله هذه الأسماء أكثر من مجرد نفي نقيضها. نحن ننفي نقيضها، يعني لا يعجزه شيء. ربنا لا يجهل بشيء، ربنا لا يخفى عليه خافية في السماوات والأرض. هذا معنى يعلم، وليس أكثر من ذلك، لأن إمكاناتنا قدراتنا في معرفة الرب محدودة بهذا المقدار. من خلال نظرنا في آيات الله نقول سبحان الذي خلق هذه السماوات، هذه الأرض، خبير بكل شيء، يأمر بالشمس أن تشرق على البحار، ويأمر بالرياح، أربعة أنواع من الرياح تأتي إليك بالغيث، ريح تحملها من البحر، وريح تزجرها إليك، وريح تكبسها، وريح تنزل المطر منها، وأرسلنا الرياح لواقح. مريح واحدة، هاي كل ريح شكل، وتيجي هالأمطار الغزيرة عليك من فوق تغسل لك الأكو والماكو، ثم يأمر بهذه السحب تذهب إلى مكان آخر. سبحان الله، هذا يعني أن الرب ليس بجاهل، ليس بضعيف، ليس بعاجز، هذا معناه نفي النفي. ثم معنى الملك، نحن نعرف بعض الأمور، لكن قياساتنا مع الرب قياسات مع الفارق. يعني شنو؟ يعني أنت تقول الله عالم، فلان هم عالم، بس علم فلان كعلم الله؟ فلان ملك، الله ملك، يعني ملكه كملك الله؟ فلان حكيم وذاك الله حكيم؟ لا، الكلمات التي نعرفها محدودة بمقدار علمنا ومعرفتنا، ولو تجاوزنا هذه الكلمات، الكلمات أكثر من هذا ما تعرف. الكلمات مجرد إشارات، مجرد إشارات، وتعالى الله عن الأمثال. تعجز الكلمات هنا، كل الكلمات التي تعبر عما يرتبط برب العزة مجازات وليست حقائق، إنما بها إشارات. الملك هو الذي يجلس ويحكم، الله أيضا يحكم، لكن الفرق وين؟ الفرق أي ملك حينما يحكم ليس بنزيه، الملك فيه الكثير من أسباب الضلالة. يسأل السائل عن النبي سليمان حينما سأل الله بأن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد، شنو هالملك هذا؟ الإمام يقول ليس ذلك بمعنى، أنا أقول هاي كلمتي مو كلمة الإمام، ولكن أوضح الفكرة، أنه ليس بمعنى اتساع ملكه، إنما سليمان سأل الله بأن يؤتيه ملكا لا ظلم فيه. وأكو ملك ما ظلم فيه، أكو ملك ما عنده كذا، هذا يعني نادر بالمليون واحد، الملك ما يظلم، وين صاير؟ لذلك نحن حينما نقول الرب ملك تتراءى لنا كسائر الملوك عند نقاط ضعف. رأسا ربنا يقول قدوس، القدوس يعني شنو؟ القدوس يعني نحن ما من شيء وما من شخص، ما من حي، ما من نبات، ما من جماد، ما من أرض، ما من سماء، ما من شيء نحن نراه إلا نجد فيه نواحي إيجابية ونواحي سلبية، نقاط قوة ونقاط ضعف. لكن الرب قدوس، ما فيه نقطة ضعف أبدا، مقدس منزه. والقدوس مبالغة في القدس، والكلمة بس هذه هنا الفكرة، أنه مثل كلمة القدوس، كلمة لم نجد في اللغة كلمة تدل على القداسة وعلى السبوحية وعلى النزاهة بقوة كلمة قدوس، ولكن هذه الكلمة حينما تصل إلى الله تضعف أيضا. القدوس العزيز الحكيم، العزيز أيضا اللي عنده عزة واللي عنده قدرة واللي عنده غلبة، العزيز يعني غالب، اللي عنده غلبة عادة عنده شنو؟ جهل. قوته مثل قوة الثور، ولكن يجهل، يعرف كيف يدبر الأمور، يسوي قضية يتورط فيها، بعدين يفلسفها، يتورط في الفلسفة، يحاول أن يرجعها وهمت الرجع. هذه بشر، هذه العزة مع البشر، لكن عزة الخالق ليست كذلك، العزيز الحكيم. إذا تلاحظون أن كل اسم جاء بالتثنية مزدوجة حتى تنفي، هاي حالة التثنية تنفي الجهة الثانية، الجهة اختلاف الرؤية، يعني لما يكون ملك فإذا هو مثل سائر الملوك، لا ملك مو مثل سائر الملوك، عزيز فهو مثل سائر الناس اللي عندهم عزة. لا، من اليوم كنت أحكي مع الإخوان أن ربنا سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بالاستقامة ويقول أولا وبالذات يخاطب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلاله يخاطبنا وبالذات يخاطب القيادات، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ما هي الكلمة التي ينبغي أن تقال بعد هذه البصيرة؟ استقم كما أمرت ومن تاب معك. أنا طرحت هذه مجلس مجالس العلماء، قلت اللي حافظ الآية ليحكي، اللي مو حافظ الآية يقول ما هو الجدير بالذكر هنا بعد كلمة الاستقامة. كلهم سكتوا. وقلت القرآن يقول لا تطغوا. لماذا يقول لا تطغوا؟ لأن اللي استقام يحصل على قوة، يحصل على منعة، يحصل على الناصر والفاتح، يحصل على وضع معين، فإذا حصل على هذا يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هسه فد واحد يمشي بالشارع يواظب بأنه من هناك يباوع، لكن هو هذا الإنسان إذا ركب بالسيارة وراء المقود ضيع نفسه، قام يطغى يشفط يروح يمنه يروح يسره يخالف المرور. هذا معناته القوة، القوة تلازم عند البشر الجاهل الطغيان، سواء قوة سيارة يقودها أو قوة سفينة يقودها أو قوة طائرة أو حتى قوة شيء بسيط. القوة تورث الطغيان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا بحث آخر. فهذه الكلمات، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. شوفوا كلمة هو، أنا دورات أريد أركز على بعض الكلمات التي قد لا ننتبه إليها ونحن نقرأ القرآن، لكي ننتبه إليها وإلى أمثالها. ربنا يقول في سورة التوحيد، قل في سورة الإخلاص، قل هو الله. هو يعني شنو؟ أي ضمير غائب، مرجع الضمير شنو؟ أنا أشوف واحد أقول له هو مرجع الضمير هذا، أو أحكي عن شخص بعدين يقول وهو قام وهو قال، يرجع إلى ما سبق. كلمة قل هو الله أحد، هذا هو ضمير لمن يرجع يا إخواني؟ ما فكرتوا كم مرة قلت قل هو الله أحد؟ اللي في فطرة الإنسان، لأن الإنسان يبحث المطر من جابه، من جابه السماء، من سواها الشمس، شلون تجي شلون تروح شلون ما تصطدم هالنجوم مع بعضها. يعني الإنسان عنده علامة سؤال بقدر الأفق، بسعة الأفق، ويقول ذاك اللي تبحث عنه ذاك الله. هنا أيضا يقول إذا فكرت من يرسل الرسل، من يجعل هالتغييرات الهائلة؟ نحن من كثر ما سمعنا أشياء أصبحت عادية بالنسبة لنا، لكن حقيقة بعض الأحيان نصطدم ببعض الحوادث في اليوم. يعني فد واحد كان الجبروت، وأنا فد مرة سقط وقواعده خرت وأصبح فد حدوثة في التاريخ. انتبه، شنو الجاهلية؟ شنو الأصنام؟ كان واحد يقدر أن يقول أصنام؟ هذول القريش كانوا يوقفون باب الحرم، حرم المكي، ما يخلوا واحد يدخل، يقول هاي ثيابك نجسة لازم تشتري من عندنا ثياب. فخب بعضهم عندهم فلوس يشترون ثياب، بعض ما عندهم فلوس ينزعوا ثياب، يقول روح طوف عريانا رجالا ونساء. شوفوا، لذلك من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في حجة بعد البراءة قال ولا يطوف بالبيت عريان، أي من عهود النبي. هاي دينهم، يتحكمون بالناس ويعبدون الأصنام، وأشعارهم أشعار خرافية، يعني فتحية غريبة. خلال فترة بسيطة يعني كم سنة، 14 سنة مثلا من أول سقوط الطاغية إلى 14 سنة، والتغييرات اللي حدثت في العراق خلال فترة محدودة، لكن خلال 14 سنة الجزيرة العربية انقلبت رأسا على عقب. من سواه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا، إذا سألتوه هو الله. وقلنا عن الأميين كلاما، ربنا يقول منهم، وتكلمنا أنه كان الرسول منهم حتى لا تأخذهم العصبية، وما أرسلنا من رسول إلا بلسانه قومه، هذا بالنعمة إضافية، يتلو عليهم آياته. دعنا نتوقف عند هذه الكلمة، يتلو عليهم آياته. إخواني، من يوم اللي إحنا تركنا القرآن ومحورية القرآن وتوجهنا إلى الثقافات العقيمة القديمة منها والمتجددة، ماكو عندنا جديدة، كلها متجددة من نفس الأفكار القديمة، من ذاك اليوم حتى الآن نحن نعيش من مشكلة لأخرى. القرآن الكريم، آيات القرآن، الآيات القرآنية تحيي القلوب، الآيات القرآنية تغير المنهج، الآيات القرآنية ترسم خارطة الطريق للإنسان، الآيات القرآنية تعرفك بنفسك وبالحياة من حولك. لذلك أول صفة أنبياء الله يتلو عليهم آياتي، يعني النبي ما يحكي عن نفسه، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يتكلم. غريب، هناك علماء نفس، هذول علماء النفس عندهم شغل أن يقرأوا نفس الإنسان من خلال كلماته، يقول يكتب رسالة. الآن موجودين باحثين خصوصا أطباء نفسيين، إذا واحد راح يقول عندي مشاكل اكتب رسالة، يقول أي رسالة إلى شخص، اكتب كلمة أي شيء تكتب، ويكتب كلمة يقرأها. لما يقرأ الكتاب من خلال كلمة يفهم نفسيته، لأن الإنسان في الحقيقة كلمات تعبر عن ما في ضميره، تعبر عن ما في نفسه، هذا طبيعة البشر. أما الأنبياء لو كتبوا 500 رسالة ما تقدر تكتشف من خلال هذه الكلمات أي شيء من أنفسهم إلا ما يوافق آيات الله سبحانه وتعالى. القومية العصبية، طبيعة الإنسان، المرء مخبون تحت لسانه. طبيعة الإنسان لما يتكلم يتكلم عن أنا، يتكلم عن نقاط ضعفه، مو بالضرورة يتكلم بوضوح، وإنما دورات يتكلم وهو لا يدري شنو ده يتكلم. حتى علماء النفس اليوم إذا فد واحد أخطأ في كلامه، بدل ما يقول علي قال عمر، زين أخطأ، حتى هذا الخطأ يعبر عما في نفسه. هذا به قصة طويلة. القصة الطويلة أنه الإنسان، أما الأنبياء كلماتهم كلها إلهية، ونحن ينبغي أن نعود نقرأ القرآن، اقرأوا ما تيسر منه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. القرآن يقرأ، أنا أقرأه وأنا أقرأ على الآخرين، وهو محور فكرنا، حوزاتنا، جامعاتنا، مثقفين، إعلامنا. تقرأ جريدة مدبكين بها ما شاء الشيطان من أفكار، زين شلمتين عن الله ماكو، شلمتين عن الثقافة الصحيحة ماكو، شنو هاي؟ وتريدون الله يرحمنا بهاي الجرائد وهاي الإذاعات. وأنا حقيقة أتأسف أن أقول شفت واحد كاتب كتاب حول الدين، حول الإسلام، حول المسلمين، حول شيء مرتبط بالدين على أي حال، هذا الكتاب بعدين شفته قلت له كتابك جيد بس ما في ولا آية قرآنية، كل الكتاب بآية واحدة، كل آية قرآن جاي. قلت له كتاب عن قرآن، عن الله، عن آية قرآنية ما جاي، رواية واحدة ما جاي، كل عن نفسك. بعض الخطباء نقول لهم بابا جيبوا آيات قرآن، يقول سيدنا أنا حافظتي ضعيفة ما أقدر، العيب في آبائي اللي ما حفظون القرآن. خب ما حفظوا القرآن بتعرف تقرأ؟ قال لي خلي قدامك قرآن فقط، مو بالضرورة أنت تقرأ القرآن عن ظهر غيب، خلي تقرأ. مستحب أيضا النظر في آيات القرآن، نظر في القرآن في آيات القرآن يزيد العين مضاء وقوة. فهذه النقطة السلبية، النبي كان يقرأ عليهم القرآن. بس في نقطة مهمة أيضا لا بس أن أذكركم بها، وهي قد أنا أقرأ القرآن كأنه لا يعنيني، كأن القرآن نازل للآخرين. النبي والأئمة والدعاة إلى الله اللي يتبعون هذا النهج كان يقرؤون القرآن ويوجهون الخطاب الجاز، يا أيها الذين آمنوا. لذلك مستحب واحد لما يقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، يقول لبيك اللهم لبيك، افتهمت إن شاء الله أنا أطبقه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لبيك اللهم لبيك إن شاء الله، يعني يأخذ الخطاب لنفسه. هكذا يقرأ القارئ وهكذا يتلو على الآخرين من يتلو. كلمة يتلو عليهم آياته هكذا فسروها، إلى الآن هذا التفسير ما دخل في وعيي. يتلو بمعنى شيء ورا شيء، يعني شيء بعد آخر، شيء يتلو شيء، آية تتلو آية. أنا ما أدري كأنه تلاوة، مو هذا معناها، تلاوة معناها القراءة على الآخرين، بس ما وجدت من قال هذا المعنى. ويزكيهم، الله أكبر، يزكيهم، أنا أقرأ القرآن في الواحد أشوفه ما استمع لي عدل، قام يباوعني يخنزر علي كأنه ما سمع. أنا هنا لازم أكتشفه، أكتشف نقطة الضعف عنده، عنده عصبية، عنده طغيان، عنده كبر، عنده غفلة، شنو عنده؟ النبي كان واحد واحد يطهرهم من ذنوبهم، يرفع الحجب عن أعينهم والغشاوة، كل واحد منهم كان يطهره من الأدران، أدران الشرك والشك وما أشبه. وهذه التزكية عملية جدية ومنظمة كان يقوم به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام كلهم جميعا. إذا رأى النبي حالة من شخص ربما يقول تعال هذا شغلك مو صحيح، كم وكم عنده أيا كان. في بعض الأحيان كان يتحدث مع الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بهذا الخطاب، ومع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا الخطاب. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شو يقول؟ قلنا الله أدب نبيه فأحسن تأديبه وهو أدبني وأنا أؤدب المؤمنين، إن شاء الله إحنا منهم. يعني تواتر التأديب واحد واحد. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، القرآن استمعوه نفوسهم طابت زكت، الآن يجي موعد تعليم يعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إن شاء الله بكرة بالليل نجلس على مائدة التعليم الكتاب والحكمة ونستفيد منهما، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.